بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء الخامس من اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية بمشاركة المشايخ الفضلاء عبد الله بن عبد الرحيم البخاري وعبد الله بن صلفيق الظفيري وعبد الله بن محمد حسين النجمي حفظهم الله تعالى. عقد هذا اللقاء يوم الجمعة 27 من شهر صفر عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ففي هذه الليلة المباركة، ليلة السبت 28 من شهر صفر لعام 36 و400 للهجرة، يطيب لنا أن نرحب بالمشايخ والضيوف الفضلاء الذين استجابوا لدعوتنا ليتحفونا بالنصائح المفيدة والتوجيهات السديدة. وأول ما نبدأ بكلمة لشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله وسدده.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا مجمع مبارك إن شاء الله تعالى، ولقاء طيب نرجو الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، إنه سميع مجيب. ونرحب في هذا اللقاء أيضا وفي هذه الكليمات بالأخوين الفاضلين والشيخين الكريمين فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري وفضيلة الشيخ عبد الله النجمي حفظهم الله تعالى، وفقنا الله وإياهم لما فيه رضاه. ثم إن الإخوة رغبوا في أن أشارك بكليمة تذكيرية في مثل هذا اللقاء، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، ويعني يستحسن أو يستحسن في هذا المقام أن يذكر بجملة أمور نحتاجها جميعا بارك الله فيكم، ونعرج على أشياء نحن في حاجة ماسة إليها، خاصة وأن هذا الجمع أكثره، ولا أقول كله، لكن أكثر هذا الجمع هم من الإخوة من طلبة العلم الذين وفدوا إلى هذه المدينة المباركة لتلقي العلم والدراسة، وبعضهم يدرس في الجامعة الإسلامية وبعضهم خارج الجامعة. نعم، جزاك الله خير. فأقول هذا جمع فيه لفيف من طلاب العلم، نسأل الله أن يبارك فينا وفيهم جميعا، وأن يوفقنا لما فيه رضاه. ثم إن مما أرغب في التذكير به في هذا المقام بارك الله فيكم، ألا وهو ضرورة العناية، ضرورة العناية بما جاء الطالب من أجله وسافر لأجله، أعني تحصيل العلم الشرعي، فما قطع المفاوز ولا ترك الأوطان والديار والأهل والأصحاب والخلان إلا لتلقي العلم الشرعي المبني على الوحيين بفهم سلف الأمة الصالح. فلا يغب عنك أيها المحب هذا الهدف وهذا السبب الذي من أجله خرجت من بلدك، إذ هذا هو الظن، هذا هو الظن بالإخوة جميعا، أنهم خرجوا لله يريدون بذلك وجه الله، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد وغيره بسند حسن: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولا يخالني أن أذكركم أيضا في هذا المقام بحديث عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فيجب على المرء أن يكون على ذكر من هذا دائما وأبدا، وأن يتذكر السبب الذي من أجله خرج من وطنه وفارق أهله وهو تلقي العلم، وأن يخلص في تلقيه للعلم وطلبه له وتحصيله. قيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى أن أموت، إلى أن أموت. وقيل للإمام أحمد إمام أهل السنة: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الحرف الذي ينفعني لم أكتبه بعد، لعل الحرف الذي ينفعني لم أكتبه بعد. ولهذا تراهم رحمهم الله تعالى من في الناظر في تراجمهم يجد أنهم لا يفترون عن طلب العلم صباح مساء، ولا يغيب عنهم ذلك لحظة من اللحظات. فيجب والحالة هذه أن نتمثل خطاهم أيها الأحبة، وأن نسير على دربهم وطريقتهم ومنهاجهم في ضرورة العناية بهذا الهدف النبيل الذي خرجت الناس من أجله، وهو تحقيق العلم، تحصيل العلم وتحقيقه، تحصيل العلم. العلم هو العلم النافع، فالعلم منه النافع ومنه الضار. ولهذا بارك الله فيكم ذكر الله جل وعز في كتابه أن من العلم الضار السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فسماه علما. والعلم النافع هو الذي يثمر عملا صالحا، وقد يكون في نفسه من العلوم النافعة أو هو علم نافع، إلا أن صاحبه لم ينتفع به. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج مسلم في الصحيح: وأعوذ بك من علم لا ينفع. ولهذا أيضا جاء عند الإمام ابن أبي شيبة في المصنف أن الإمام الحسن البصري رحمه الله قال: علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن في عمله، أي يطبق ذلك، يتعلم فيعمل بما تعلم. فيجب علينا أن نحرص على تحصيل هذا العلم الذي خرجنا من أجله. خرجت لتلقي العلم الشرعي، العلم الشرعي الصحيح المبني على الوحيين بفهم سلف الأمة الصالح، هذا العلم النافع وهو العلم المنجي بين يديه جل وعلا. ولهذا بارك الله فيكم نجد أن العلماء يحرصون دائما في تذكير الطلبة بضرورة العناية بهذا العلم، أعني العلم النافع المبني على الوحيين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. وأخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع ولا هو واقع، ومعرفة اختلاف الناس وأقوالهم دون معرفة الصحيح منها، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. فهذا المراد منك أن تضبط نصوص الوحيين بفهم السلف حتى تكون بإذن الله تعالى من الناجين إن صدقت وأخلصت لله جل وعلا في طلبك لهذا العلم وأفلحت. فأنا أذكر أحبتي وأبنائي وإخواني طلبة العلم بضرورة العناية بهذا الهدف، ولا يغيب عنك لحظة وذكروا والذكرى تنفع المؤمنين. قيل للإمام الشعبي رحمه الله، وكان إماما حافظا مكثرا، وهو الذي أثرت عنه الكلمة الشهيرة: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، إنما كان يحفظ كل ما يسمعه من أشياخه يحفظه، ما كتب سوداء في بيضاء قط. ولما تقدمت به السن نسي رحمه الله بعض الأحاديث التي حفظها، حتى إنه قال رحمه الله: لو حفظ شخص ما نسيت من الأحاديث، يعني الأحاديث التي نسيتها، لو حفظها شخص لصار بها عالما، تكفيه أن يكون عالما ومفتيا رحمه الله. قيل للإمام الشعبي هذا الذي هذا وصفه، أو هذا ما جاء من وصفه، قيل له: كيف حصلت هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الجماد، وصبر كصبر الجماد، بنفي الاعتماد، دفع الكسل والنوم، مع الإخلاص لله جل وعلا في هذا الطلب، بنفي الاعتماد والسير في البلاد في الترحال والأخذ والتلقي عن الأشياخ والنهل من معينهم. قال: وبكور كبكور الغراب، يبكر في مجالس العلم وحلق العلم. قال: وصبر كصبر الجماد، لا يتأفف ولا يتضجر ولا ينثني، لأن له هدف وهو تحقيق العلم وتحصيله ثم العمل به ليعبد الله جل وعلا على بصيرة، ليعبد الله على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم إن من المهمات أيضا بارك الله فيك التي يجب أن تعتني بها ويحسن التذكير بها في هذا المقام، أن تتنبه أيها المحب في سيرك إلى طلب العلم هذا من الصوارف والقواطع عن تحقيق طلب العلم وعن طلبك للحق. انتبه من القواطع والصوارف وقطاع الطرق أن يقطعوا عليك الطريق فيصرفوك عن تحقيق الهدف الذي من أجله جئت، وهو طلب العلم الشرعي الصحيح بفهم سلف الأمة الصالح وأخذ هذا العلم من أشياخ أهله وحملته الناصحين الصادقين الذين لا يريدون منك ولا من غيرك جزاء ولا شكورا. ومن أسباب بارك الله فيك والقواطع التي قد تعترض الطالب في سيره في طلب العلم، كما قلت، قطاع الطرق الذين نصبوا أنفسهم في هذا الطريق أو على هذا الطريق ليصرفوا وجوه الناس عن طلب الحق، عن طلب الحق عند أهله. وفي هؤلاء يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد: قال علماء السوء جلسوا في طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم، قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة، يقول، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، قطاع الطرق ليصرفوك عن الحق وعن تلقيه من أهله وعن أخذه من أفواه حملته الصادقين الناصحين. ولا تعجب، فإن قطاع الطرق والصادين عن الحق كثير، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. فهؤلاء بارك الله فيكم صدوا الناس عن قبول دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فوقفوا في طريق دعوته وشوهوا صورته، زعموا فقالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا مجنون وقالوا 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 إفكا وزورا. وقبل أن يصدع بالحق عليه الصلاة والسلام ويأمر الناس بقبول دعوة التوحيد، كان عندهم من الصادق الأمين إلى آخره. بعد أن صدع بالحق وأشاعه في الناس، جاءت هذه ماذا؟ الألفاظ وهذه التحذيرات وهذه التشغيبات. وهكذا فعل أهل الأهواء ومن جاء بعدهم من أهل البدع بأئمة السنة سلفا وخلفا، وكذلك يفعلون، لأنهم من معين كدر واحد يشربون. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، نعم، لما تكلم عن حديث العلماء ورثة الأنبياء، قال فإن لهم، أي العلماء لهم من الحق مثل ما لمورثهم صلى الله عليه وسلم من التوقير والإجلال والاحترام. وذكر أنها هؤلاء، أعني أهل الأهواء، فعلوا معه أو يفعلون معه كما فعلوا مع متبوعه صلى الله عليه وآله وسلم. فمن سلف هؤلاء قطاع الطرق إلا أولئك الضالون، إما من الكافرين أو أهل الأهواء المضلين. وأما سلف الثابت على الحق المستقيم عليه، سلفه الصالح في ذلك، هم أصحاب رسول الله وسيد الخلق وإمامهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنت تدعو ربك في كل صلاة أن يهديك الصراط المستقيم، فتقول اهدنا الصراط المستقيم، تطلب من الله أن يهديك إلى هذا الصراط، فهذه نعمة كبرى أن تهدى إلى الصراط المستقيم. وأعظم منها هداية أن تثبت على هذا الصراط، وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، فالعبد لا يزال في مزيد تقوى ما دام في مزيد هداية. فكلما اتقى العبد ربه هداه، وكلما هداه زادت تقواه، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، ما دام في مزيد تقوى. هذا الصراط المستقيم ليس لك أن تجتهد فيه، ليس لك أن تجتهد فيه وأن تماري فيه، هو مقطوع. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم محمد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذن الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزوم طريقته ومنهاجه ودعوته والتمسك بذلك والعض عليها بالنواجذ والدفاع عنها والذب عن حياضها وحراستها من الدخيل أول من الملوثين. فهذا هو الصراط المستقيم. جاء عند ابن جرير بسند حسن أن رجلا جاء إلى أبي العالية الرياح فقال ما الصراط المستقيم؟ قال الصراط المستقيم، يعني في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الإمام الحسن البصري وحكى له ما سمعه من الإمام أبي العالية، فقال صدق ونصح، أي صدقك القول ونصح لك، لا يريد منك جزاء ولا شكورا، إن أردت أن يهديك الصراط المستقيم فالزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه من بعده. فهذا هو الصراط المستقيم. إذن أمر محتوم ومبين لا, 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 لا شأن لك في الاجتهاد فيه، لأنه مقطوع مبين والله الحمد والمنة. فانتبه يا عبد الله من قطاع الطرق هؤلاء، ولهم وسائل وطرائق كثيرة. وقد كانت لي في لقاء مضى كلمة سابقة للأبناء والإخوة الطلاب عنونوا لها طرائق أهل الباطل أو وسائل أهل الباطل في تقرير أباطيلهم. لهم طرائق في هذا بارك الله فيكم، ووسائل يتخذونها وشبه يلفظونها في روع الطلاب ليقطعوهم عن قبول الحق والاستماع إلى أهله. ولا شك هم يتواصون على هذا، ويوصي بعضهم بعضا والعياذ بالله بالباطل، ويؤز بعضهم بعضا في هذا. فلا غروة في هذا بارك الله فيكم، هكذا كان سلفهم يفعلون مع متبوعه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أقول، هذا الحافظ العلامة الشاطبي رحمه الله يقول في الشاف كما في نعم في الموافقات مبينا بعض طرائق أهل الأهواء، قال: وربما قبحوا فتاوى العامة، وربما قبحوا فتاوى العامة في أسماع، وربما قبحوا فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفروهم عن السنة أو من السنة وأهلها، لينفروهم من السنة وأهلها. وربما قبحوا فتاوى العلماء في أسماع العامة. كيف يقبحون؟ بنثر الشبه والشكوك، ها، والعبارات التي فيها طعون مخفية أو ظاهرة، ها، كل بحسبه. إذا وجدوك مرتخيا أعطوك زيادة، وجدوا فيك نوعا من ماذا، من عدم الارتخاء، أعطوك كل بحسبه. يلفظون سمومهم بحسب الذي أمامهم والعياذ بالله، فيقبحوا فيقولون مثلا في مشايخ السنة وعلماء السنة: والله هذول مشايخنا وعلماؤنا، ولكن، ها، ولكن الكلام كله ما بعد لكن، ها، كما قالوا في فتنة الخليج أو في أزمة الخليج، لما وقعت أزمة الخليج ودخول العراق إلى الكويت، قال بعضهم في مشايخ العلماء السنة كشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من العلماء، من إخوانهم العلماء، كانوا يقولون: هؤلاء علماء إيش؟ لا يفقهون الواقع، أو مشايخ يعني مضغوط عليهم، أو مثل هذه العبارات، كأنهم متباكين عليهم، وإذا بهم يطعنونهم، وكأني بهم يتمثلون قول القائل: فم يسبح ويد تذبح، فم يسبح ويد تذبح. فهم يظهرون للناس أنهم يعظمون المشايخ، وفي الحقيقة هم يهتكون مقام العلماء، وينفرون الناس من الاستماع إلى العلماء وإلى الأخذ منهم. فصار أن شكك كثير من العامة وكثير من عوام طلاب العلم في هؤلاء العلماء، شككوهم فيهم، فنزعوا الثقة قليلا قليلا ممن كان متذبذبا أو مترنحا أو فيه هوى، كما قال قائلهم: عشقت الهوى قبل أن أعرف الهوى، صادف قلبا خاليا فتمكنا. هكذا يفعلون منذ القدم، كما فعل عمرو بن عبيد المعتزلي مع الحسن البصري ومن وابن سيرين، لما رأى الناس يتجمعون حولهم ويتجمهرون ويستفتونهم ولا يستفتونه، قال: هؤلاء ما لكم ولهؤلاء هؤلاء علماء الخرق، يعني علماء الحيض والنفاس، فهم من قديم هكذا يفعلون وإلى يومنا ولا يزالون كذلك، لكن أبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره هؤلاء الضالون المضلون. فانتبه، فهم حريصون على بث الشكوك والشبه، وكثيرا ما ذكرنا شبها كانت تدار بين الطلاب هنا وهناك ورددنا عليها وأشبعناها ردا، وكذلك أشياخنا كذلك بينوا كثيرا وكثيرا فراجعوا. وبعض الشباب والطلبة حدثاء الأسنان لا عهد لهم بما مضى، يستقبلهم هؤلاء ابتداء فيلفظون إليهم السموم، ما نجحوا في من سبق لعلهم يظفرون بمن لحق. فكن متترسا بالعلم الصحيح، متزودا بقواعد أهل السنة المحضة، كن على يقين وثقة بالله أولا ثم بمشايخ السنة المحضة ثانيا، هم لا يخدعونك، ما بينك وبينهم سبب ولا نسب إلا سبب العلم ونسبه، فهم إن شاء الله ناصحون لك صدقا وحقا. كذلك أيها الإخوة، مما يجب الحذر منه كما قلت في هذا المقام من القواطع أيضا حب الزعامة والرياسة وطلبها، فهذه آفة ودسيسة، أقول آفة ودسيسة كامنة في النفوس، تظهر إذا ما تهيأت الفرصة لها، فهذا داء عضال إذا ما أصيب به طالب العلم أهلكه. ذكر الأعلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام عن بعض السلف أنه قال: حب الدنيا والزعامة حب التصدر والزعامة آخر ما يخرج من قلوب الصالحين، آخر ما يخرج من قلوب الصالحين. ولا شك أن النفس لها إقبال ولها إدبار ولها شهوة، فألجمها وكممها بالعلم الصحيح والعمل الراجح الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا بد أن يعرف المرء قدر نفسه، لا بد للطالب أن يعرف قدر نفسه، فمن تصدر الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في البخاري في الصحيح: تفقهوا قبل أن إيش تسودوا، أو في ضبط آخر تسودوا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله السلامة والعافية. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هؤلاء تسيدوا وسيدهم الناس، أليس كذلك؟ فسئلوا، صارت الأعناق تشرئب إليهم والأنظار ماذا تبصرهم، وهكذا والألسنة لا تلتفت إلا إليهم بالسؤال والتوجيه، فصدقوا أنهم أهل للإفتاء فأفتوا فضلوا والعياذ بالله وأضلوا غيرهم. وما ترونه أقول من فتن هنا وهناك وكثرة للفتن في كثير من الأقطار والأمصار إلا بسبب تصدر هؤلاء المفتونين. فمن تصدر وتطلع إلى مثل هذا أفسد وأهلك نفسه وأهلك غيره والعياذ بالله. ولهذا جاءت العبارات عن أئمة السنة كثيرا وكثيرا تحذر من ماذا؟ من حب التصدر واللهث وراء شهوة ماذا؟ التصدر وحب الزعامة. ولهذا قال غير واحد من الأئمة: لا تجد رجلا يطلب الزعامة أو الرئاسة، لا تجد رجلا يطلب الزعامة أو الرئاسة، نعم، إلا هو والعياذ بالله ماذا؟ معجب بنفسه، معجب بنفسه. مع أنك لو قرأت في تراجم الأئمة ستجد أنهم يعني يبتعدون عن ذلك ويهربون منه ويفرون منه فرارهم من الأسد. هذا الإمام الثقة عبيد الله ابن أبي جعفر المصري الفقيه الثقة المخرج له عند أصحاب الكتب الستة، أحد الثقات الأعلام، وله عبارات عظيمة، وكان يقال في ترجمته أنه من الحكماء، أنه من الحكماء، كلامه فيه ماذا؟ حكم وعبر. فكان مما قال رحمه الله كما جاء في ترجمته من تهذيب الكمال وغيره، كأنه يرشد طالب العلم: إذا جلست في مجلس فتحدثت فأعجبت بذلك فأمسك، إذا جلست في مجلس فتحدثت فأعجبت أي بالحديث فإيش؟ فأمسك، وإذا كنت في مجلس وسكت فأعجبت بذلك يعني بالسكوت فتحدث، يعني انظر إلى نفسك، خالفها خالفها. إعجاب المرء بنفسه دليل ضعف عقله، فكلما أعجب المرء بنفسه حبا للزعامة والتصدر وغير ذلك أهلك نفسه. وكما قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: العجب يهدم المحاسن كلها. ولو تأمل تبارك الله فيك أيضا في كثير وفي جمع من الحفاظ ورواة الأحاديث، بعضهم كان معجبا بنفسه فأخمل ذكره بسبب إعجابه بنفسه، فهذه آفة وبلية، أقول آفة وبلية، كما جاء في ترجمة أحمد بن كامل البغدادي، قال فيه الدارقطني رحمه الله: كان حافظا وربما حدث من حفظه دون كتابه، نعم، لكنه أهلكه العجب، ولكن أهلكه ماذا؟ العجب. قال فيه الحافظ الذهبي رحمه الله في السير: كان من بحور العلم، كان من بحور العلم أخمله العجب، أخمله العجب، والعياذ بالله. وأحمد العطار كما في لسان الميزان كان أحد العلماء أيضا والحفاظ، قال فيه الحافظ رحمه الله: أهلكه العجب. قال الإمام مالك رحمه الله ابن أنس: إذا ذهب الرجل يمدح نفسه ذهب بهاؤه، لأنه لا يمدح نفسه إلا من كان معجبا بنفسه محبا للزعامة راغبا في الصدارة والتصدر، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه أدواء ودسائس، تنبهوا منها يا رعاكم الله وانتبهوا إليها، وهي كامنة، فلربما وجدت حاضنة انتشرت فيه وبذرت فيك تلك البذرة، ثم انتشر هذا البلاء هنا وهناك إذا ما رجعت إلى البلد. جاهد نفسك ثم جاهدها ثم جاهدها ثم جاهدها حتى تنتصر عليها، فاصدق مع الله جل وعلا والجأ إليه بالضراعة والسؤال والانكفاف بين يديه جل وعلا أن يدفع عنك هذا البلاء إذا كان فيك. كل امرئ حجيج نفسه وهو أدرى بنفسه، بارك الله فيكم. بينما أنا قادم جاءتني رسالة من بعض الإخوة أن ثمة شبهة تثار بين الفينة والفينة بين بعض الطلاب، ورغب المرسل أن نجيب عنها، ولعلي لا أطيل حتى لا أخذ على المشايخ الفضلاء المقام. من ضمن هذا بارك الله فيكم الشبهة أن بعض الطلبة أو بعض الناس يتناقلون قول من يقول في الأشياخ ومشايخ السنة وتقسيمهم للمشايخ إلى متشدد ومتساهل أو معتدل. ما في متساهل، متشدد ومعتدل. وهذه الفرية وهذا التقسيم الباطل قد أجبت عليه من 8 أوجه في شرحنا على النخبة أيضا إن لم تخن الذاكرة أو في الضوابط، ولكن أقول باختصار: إذا أنت القائل لهذه المقالة، طبعا هي كلمة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، وظاهرها أنها علمية باطنها مليء بالجهل الفاضح، ظاهرها إظهار لمقام العلم وباطنها الجهل المركب الفاضح كما قلت، والطعن والوقيعة في أهل السنة وعلماء السنة المحضة. سنأخذها واحدة واحدة باختصار. هذه موجودة أليست كذلك؟ أنا أعرف من قالها. أصل هذه المقولة كثير منكم أو بعض الطلبة الذين يرددون هذا الكلام تلقفوا هذه الشبهة وهذه الفرية ولا يعلمون من قالها ولا يدرون أين قالها ولا كيف نشرها. فصاحب هذه الفرية رجل من أهل الرياض ألقاها في روع رجل من أهل المدينة، فبث هذا الذي في المدينة هذا السم في نفوس الطلبة يسيرا 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 يسيرا، بدت تسري وتمشي حتى ما بقيت في المدينة إلا مشت مع الطلاب، الأفريقي إلى أفريقيا والآسيوي إلى آسيا والغربي إلى الغرب. أليس هذا موجودا في كثير من البلدان؟ ولا يدري بعضكم من القائل، وهي حادثة وليدة محدثة وصاحبها محدث، وإنما قالها في عام 1421 من الهجرة، قريبة صحيح، وبدت تنتشر شيئا فشيئا. وهكذا البدعة إنما تسري. لما ذكر أهل العلم شروط الصحبة والصاحب ذكروا أن تصاحب دينا عاقلا كذا، قال غير مبتدع، فإن البدعة تسري تمشي في الليل في الخفاء، فلربما غلفت بظاهر الحق وباطنها والعياذ بالله البدعة المحضة. هذا الذي يقول يقسم المشايخ، إذن أنت تعترف بهؤلاء المشايخ واحدة، أنك تعترف بأنهم إيش مشايخ يدعون إلى الحق، فهذا طيب. اثنين، هذا التقسيم، سؤال: تقسيم المشايخ إلى أو العلماء إلى متشدد ومعتدل وكذا متساهل، تقسيم من قام به؟ سؤال: من قام به؟ أليس هم أهل الحديث؟ أنا أسألكم، هم أهل الحديث أليس كذلك؟ طيب هم لما قسموا هذا التقسيم قسموه تقسيم ثنائي ولا ثلاثي؟ ثلاثي، يعني قالوا متشدد ومعتدل في كل طبقة ومتساهل، فلماذا أنتم خالفتموهم إذا كنتم تقولون بقول أهل الحديث؟ عندكم طبقتين بس، معتدل متشدد ومعتدل، المتساهل أين ذهب؟ إذا كان في عصر الأئمة في من سبق كالترمذي وابن حبان وغيرهم وصف بعض أهل العلم هؤلاء متساهلون من حيث التصحيح والتضعيف أو التوثيق، ألا يوجد متساهل الآن؟ ما انتهوا خلاص، مات المتساهلون مع موت ابن حبان والحاكم؟ إذا كنتم تحتكمون إلى قواعد العلم فقولوا بقواعد العلم وأهله، لكن هذا ينم عن الأمر الثالث أنهم ليسوا من أهل هذا الفن ولا هم من بابته ولا يعرفون قانونه، وإنما كلمة حق أو جزء من كلمة حق يراد بها باطل. والأمر الرابع، من أهل العلم سبقكم إلى هذا التقسيم فقسم علماء فلان وفلان، ثم من أنت؟ وهذا الخامس، من أنت حتى تقسم فلان متشدد وفلان معتدل؟ من أنت الذي ترضى إيش حكومته؟ من أنت حتى تقسم؟ أنت جاهل بأصول هذا الفن وقواعد أهله وطرائق الأئمة في التقسيم وسبلهم ومنافذهم في التصنيف هذه، كيف تتكلم في شيء لا تحسنه ولا تعرفه؟ فأنت أجنبي، أجنبي عن هذا العلم، فلا تقحم نفسك فيه. وهل الاعتدال أو التشدد هو ميزانه عقلك ورأيك؟ أم إلى ماذا نحتكم؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والتنازع في مثل هذا المقام بارك الله فيكم إلى قواعد أئمة السنة وعلماء الملة. إذن هي فرية بلا مرية، وقائلها قد آذى نفسه وحشر نفسه في أذناب أهل الأهواء يقول بقولهم علم أم لم يعلم. ولذلك صاحب هذه المقالة ومحدثها هو مفارق لطريقة مشايخ أهل السنة والجماعة، ولا زال يظهره الله شيئا فشيئا حتى يكشفه الله أكثر فأكثر. فانتبهوا يا إخوتاه، أقول انتبهوا. والأمر السادس، هل العلماء الذين قسموا الطبقات أو المتكلمون في الرجال إلى متشدد ومعتدل ومتساهل ردوا كلام المتشدد؟ ردوه؟ ما ردوه، ولا ردوا كلام المتساهل، ولا قبلوا كل كلام المعتدل. إذن الحكومة في هذا والمحاكمة إلى القواعد. فإذا وثق المتشدد رجلا فعض على توثيقه بناجذيك. هذا المتساهل قد يكون الحق في توثيقه أو تجريحه، والعكس صحيح أيضا في المتشدد أو المعتدل. فما بال هؤلاء يلفظون اللفظة لينفروا الناس عن مشايخ السنة؟ أليس هذا هو المراد؟ أليس هذا هو المراد؟ إذا لا تأخذ من المتشدد، خذ من؟ من المتعقل. هو لفظهم هكذا بدأت، متعقل، متشدد ومتعقل. لا، متشدد لا يقابله متعقل، المتعقل يقابله المجنون المتهور. فاعرفوا بارك الله فيكم هذه الفرية وانتبهوا لها. ولكن هؤلاء يحاكمون الناس إلى أهوائهم وآرائهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نجيب يعني عنها ولا؟ طيب. هذا يسأل أقول بما أن الكلام يتعلق أو السؤال يتعلق بما ذكرته عن كلام الإمام الشعبي بنفي الاعتماد والسير في البلاد، يسأل السائل ما معنى قول الإمام الشعبي بنفي الاعتماد؟ قد ذكرت هذا وقلت أن المراد بقوله نفي الاعتماد أي نفي الكسل والخمول والدعة والاعتماد على الغير، إنما يجد بنفسه ويحرص بنفسه على التحصيل والكتابة والتدقيق والحفظ والمراجعة والمثابرة. الحافظ إبراهيم بن ديزيل الكسائي متوفى 81 و200 كان يلقب بسيفنة، هذا طائر، سيفنة هذا طائر، قالوا كان هذا الطائر لا يأتي على شجرة حتى يأكل كل ما فيها من ورق، يحطها حتى يأكل كل ورقها، ما ينتقل من شجرة إلى أخرى حتى يأكل تلك كاملة. فلقب الحافظ الكسائي الحافظ بن ديزيل إبراهيم بن ديزيل الكسائي رحمه الله بهذا الطائر، كان لا يأتي على شيخ حتى يأخذ كل الذي عنده ثم ينتقل للآخر وهكذا، يعني يجد ويجتهد في التحصيل والتدقيق والتحقيق والتأني. والشعبي رحمه الله يقول هذا العلم لا يحصله إلا من اجتمعت فيه خصلتان، العقل والنسك، العقل والنسك. علق الذهبي رحمه الله في السير قال يعني بالعقل أي الفطنة والذكاء، الفطنة والذكاء. أما الذي يجلس فينام ويسرح ويلعب تمر الأيام والليالي ولا حصل حرفا ولا راجع كلمة ولا محفوظا، كيف هذا يحصل؟ كثير من الطلبة في كل عام وفي كل سنة يسألون هذا، كيف يا شيخ نحصل؟ كيف نحفظ؟ كيف نراجع؟ كيف ندقق؟ أليس كذلك؟ بل إن بعض الطلبة يقول يا شيخ كما دخلت خرجت، يعني دخل في السنة الأولى هو يتعلم، الآن هو في التخرج في الرابعة كما دخل خرج، ما حصل شيء، ضيع الوقت، ضيع وقته. ذهاب الوقت وضياعه أشد من الموت كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، فإن الموت يقطعك عن الناس، أما ضياع الوقت فيقطعك عن الله والدار الآخرة. يا أخي أنت الآن احرص على هذه القدرة وهذا الشباب وهذا الوقت الذي أنت فيه، حصل وانتفع بما تحصل، اجتهد في التحصيل. ولو قرأ الواحد منكم في تراجم الأئمة لوجد العجب العجاب في حرصهم على كتب العلم وحفظه ومدارسته. أما أن تجلس هكذا تمشي اليوم هناك غدا هناك، اليوم تتغدى من هذا المكان وتنام نصف الليل ونصف النهار وكذا ورايح جاي تلعبها، بعد ماذا تحصل؟ كيف ستحصل علما وكيف ستراجع معلوما؟ وأنا قلت مرارا حتى في الكليات وفي غيرها بعض الطلبة مثلا يحرصون على درس شيخنا الشيخ عبد المحسن صحيح في الحرم، وهذا لا شك خير ونفع، لكن بعض الطلبة ينزل الحرم يحضر الدرس لا يعرف من الدرس إلا الموطن الذي وقف فيه الشيخ بالأمس صحيح؟ الورقة إذا كانت ورقة ولا عاد شوف ما كيف يضع العلامة، ثاني يوم عند الدرس يفتح المكان الذي وقف، لا لم يراجع، لم يذاكر، لم يعني يدقق، يحقق، يتأمل، ها يثبت المعلومة، يصحح المعلومة والفهم الذي كان قد فهمه، قد يكون فهم فهما أعوج وغير صحيح. هكذا هذا هو التحصيل، هذه هي مذاكرة العلم، ما يصلح بارك الله فيكم أبدا. نعم. وهذا سؤال أظنه يحتاج إلى محاضرة، لا ما أظن الجواب عن يعني يستطيعه الإنسان الآن، لكن يقول يرغب هذا الكلمة أن نعطي كلمة حول طريقة دراسة الكتب الستة سواء من ناحية الحفظ أو المطالعة أو القراءة في شروحها. أقول هذا جوابه يطول، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، ولعلنا ننقل الكلمة إلى الضيف الكريم فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي حفظه الله تعالى، يتحفنا بكلمة مباركة إن شاء الله، ولعلها تتعلق بسيرة الإمام الجليل أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لليلة طيبة، وإنها لليلة سعيدة أن نلتقي مع المشايخ الفضلاء ومع الإخوة الكرام طلبة العلم في المدينة النبوية، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتحابين فيه، المتعاونين على البر والتقوى، فإن الأخوة في الله أمرها عظيم وفضلها كبير كما لا يخفى على الجميع، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فهذا فضل عظيم ينبغي أن نستحضره دائما وأبدا. ولما ثبت في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاولين في والمتبادلين في. فينبغي لنا أيها الإخوة الفضلاء أن نقوم بهذه الأخوة العظيمة من التناصح والتعاون والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. الحقيقة لقد أفادنا فضيلة الشيخ عبد الله البخاري بهذه الكلمة العظيمة، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما قدم في موازين حسناته. أيها الإخوة، الكلام عن شيخنا ووالدنا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، قد كتب فيه فضيلة الشيخ عبد الواحد رسالة جزاه الله خيرا، ولكن طلب مني أن أتكلم في هذه الليلة عن بعض المواقف لشيخنا رحمه الله التي نستفيد منها جميعا طلبة العلم في تعامله مع طلبته، في حرصه على العلم رحمه الله. فالشيخ رحمه الله بدأ في طلب العلم، ولعلنا نختصر لأن الحديث عن السيرة المولد هذا قد يطول، فهو من مواليد 1346 للهجرة. الشيخ رحمه الله بدأ في طلب العلم في السنة 13 من عمره، عندما جاء الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، وكان قبل ذلك قد درس في الكتاتيب، في كتاتيب القرية، قرأ القرآن مرتين في الكتاتيب قبل مجيء الشيخ عبد الله القرعاوي، فكان من نعومة أظفاره رحمه الله محبا للعلم، حتى أن والده ذهب للحج وهو لم يتجاوز العاشرة الشيخ، فلما رجع من الحج اشترى له ثوبا، فقال له: يا والدي، لو اشتريت لي كتابا لكان أحسن وأفضل. بدأ الشيخ رحمه الله بعد مجيء الشيخ القرعاوي، فكان يذهب من القرية إلى صامطة في قرابة عام 1359 من الهجرة، يذهب مشيا قرابة 3 كيلو، يذهب بعد الفجر، يأخذ كسرة من البر، وهذا هو طعامه وزاده، يذهب بعد الفجر ويعود بعد العشاء عند الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، فيدرسون في هذه الفترة من بعد الفجر إلى بعد العشاء دروس متواصلة بعد إلى الظهر وبعد الظهر، وإذا جاء وقت الأكل كل واحد يقدم ما معه من طعام، ويجمعهم الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله ويأكلون من ذلك الطعام المتيسر. فإذا جاء قبل المغرب يخرجهم الشيخ رحمه الله بعد إذا جاء قبل المغرب نعم يأخذون درسا بعد العصر، ثم قبل المغرب يعطيهم فترة رياضة، الشيخ حافظ والشيخ أحمد وغيرهم طلبة العلم إما يتسابقون في القفز أو في الجري إلى المغرب، ثم بعد المغرب درس كذلك إلى العشاء، ثم يصلون العشاء وينطلقون إلى بيوتهم. فكانت دراسة متواصلة عند الشيخ القرعاوي رحمه الله. الشيخ أحمد رحمه الله بدأ مع كان صغيرا، فكان الشيخ القرعاوي رحمه الله يجعله مع الطلبة الصغار، لأن الشيخ القرعاوي له حلقة للكبار وحلقة للصغار، فكان الشيخ أحمد لصغر سنه يجعله الشيخ مع الصغار، وكان الشيخ يذهب مع عميه عمه الشيخ حسين وعمه الشيخ حسن رحمهم الله، فإذا انتهى من الدراسة عند الصغار يذهب مع الكبار، فكان الشيخ القرعاوي بعد ما ينتهي الدرس يسأل الطلبة، فيجد أن الشيخ أحمد رحمه الله يجيب على الأسئلة، فقال له الشيخ: إذن تبقى أنت مع الكبار، لما رأى فيه من الذكاء رحمه الله. ثم واصل الشيخ رحمه الله في طلب العلم عند الشيخ عبد الله القرعاوي، وحتى أن الشيخ القرعاوي رحمه الله كما حدثني الشيخ كان يخرج بهم إلى القرى للدعوة ولتعليم الناس، يقول الشيخ: فإذا وصلنا إلى القرية يقول لي: تكلم وألقي الكلمة والدرس. وهذا من حسن أسلوب الشيخ القرعاوي رحمه الله. واصل الشيخ رحمه الله في طلب العلم في المدرسة السلفية في صامطة، وبعد ذلك أجاز الشيخ القرعاوي الشيخ حافظ الحكمي والشيخ أحمد أجازهم في الأمهات الست إجازة علمية، ووزع على الطلبة عدد من الأمهات، وقرأ الشيخ رحمه الله على الشيخ القرعاوي في الأمهات الست وفي نيل الأوطار وكذلك الأصول الثلاثة وفي النحو الأجرومية، وقرأ على الشيخ عبد الله بن زياد الصومالي كذلك، قرأ على الشيخ العمودي القاضي الذي كان في صامطة في وقتها، ثم جاء إلى المدينة لكي يلتحق بالجامعة الإسلامية مدرسا في ذلك الوقت في قرابة 1383، ولكن لم يرد الله تعالى له ذلك، فاستفاد في أثناء بقائه في المدينة من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقرأ عليه في صحيح البخاري، كان يحضر عند الشيخ في صحيح البخاري، والتقى بالشيخ الألباني رحمه الله، وقدم له تأسيس الأحكام الجزء الأول، ثم ذهب إلى الرياض والتقى بالشيخ محمد بن إبراهيم وحضر له في التفسير كذلك، فيعتبر من شيوخه رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز، حتى أني وجدت كتابا في مكتبة الشيخ هدية من الشيخ الألباني رحمه الله للشيخ أحمد، يقول وهو الجزء الأول من سلسلة صحيحة، هدية إلى فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي مع التحية والاحترام المؤلف، يعني الشيخ الألباني رحمه الله. ثم رجع بعد ذلك الشيخ إلى المعاهد العلمية وبقي مدرسا في معهد صامطة إلى أن تقاعد. الشيخ أحمد رحمه الله من مواقفه في حرصه على العلم، وهو هذا الجانب مهم لطلبة العلم لعله أن يحفز الهمم، يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: ما عرفت الشيخ أحمد إلا وهو يعلم وينشر ويدعو إلى الله تعالى، ما عرفت الشيخ أحمد إلا وهو يعلم وينشر ويدعو إلى الله تعالى، حتى أنه رحمه الله في يوم من الأيام كنا معه في الدرس بعد العصر في أيام الصيف، فانقطع الكهرباء، وتعرفون في تهامة في أيام الحر يشتد الحر، فقلت الآن الشيخ يوقف الدرس لأن الحر كان شديدا، كان الحر شديدا، فإذا بالشيخ يأخذ الغترة والطاقية ويضعها على الماصة ويواصل الدرس كأن شيئا لم يكن إلى أن انتهى الدرس. وكذلك في مرة من المرات كنا معه في مجلسه في درس، فجاء الرعد والبرق والمطر وانقطع الكهرباء كذلك وأظلم المجلس أظلم، كان المطر شديدا، فقلنا الآن الشيخ يوقف الدرس، فإذا بالشيخ يقول لأحد الطلبة: اذهب إلى الدكان أو البقالة المجاورة واشتري كشافا أو شمعة لكي نقيم الدرس ولا ينقطع الدرس. فذهب الطالب في المطر واشترى كشافا أو شمعة لا أذكر الآن، ثم جاء المجلس وقال الشيخ واصل الدرس رحمه الله. وعرفته عرف غيري من الإخوة يكون رحمه الله في المستشفى منوما وهو يقرأ عليه رحمه الله، وكما حدث كذلك الشيخ الدكتور محمد بن هادي رحمه الله، وكان شيخنا ممن يجلهم الشيخ محمد بن هادي، بل إذا سئل عن بعض الأشخاص الذين لا يعرفهم الشيخ رحمه الله يقول اسألوا الشيخ ربيع أو اسألوا الشيخ محمد بن هادي، وهذه شهادة أبلغها. كان يقول الشيخ رجله مجبسة وقع عليه حادث، فكان في البيت والجبس وهو يقرأ عليه رحمه الله. يقول لي العامل الذي كان عند الشيخ السائق، يقول في يوم من الأيام كان الشيخ مريضا وكنت أقرأ عليه باستمرار، يقرأ عليه ذلك الأخ، يقول فأتيت إليه بدون كتاب، فقال لي أين كتابك؟ قلت له يا شيخ أنت مريض، ما أحببت أن أشق عليك. يقول فأخذ كتابا من المكتب وقال اقرأ، الشيخ مريض، ومع ذلك رحمه الله كان لا يفتر عن التعليم أبدا. عرفته رحمه الله من صباحه إلى مسائه يدرس ويعلم، والله نحن في قريته ما نستطيع أن نقوم أو نحضر كل الدروس، وهو عمره في الثمانين يدرس بعد الفجر، ثم يرتاح إلى الثامنة أو الثامنة والنصف، ثم يدرس إلى الظهر. ولعل بعض الإخوة قد رأى ذلك من الشيخ، ثم يدرس بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب رحمه الله، إضافة إلى المستفتين الذين يأتون من أنحاء المنطقة. وكان رحمه الله من أدبه مع الطلبة لا يقول لهم خلاص انتهى الدرس اذهبوا، عنده حياء رحمه الله. يعرف بعض الإخوة إذا الشيخ حس بتعب ضرب بيده على فخذه فيفهم الطلبة هذا. كذلك رحمه الله كان محبا للطلبة، لطلبة العلم، محبا لهم حبا عظيما، ويكرمهم إكراما جزيلا، ويهتم بالمغتربين كثيرا. جاء حتى أن أحد الطلبة جاء إلى الشيخ مع العشاء، صلى معه العشاء ووضع الشيخ له العشاء وقال له التبيت عندنا الليلة، فبات عند الشيخ، فأتاه في بطنه غثيان وتعب، فقال ابن الشيخ أكلم الوالد؟ قال له لا، لا تتعب الوالد الشيخ. فلما اشتد عليه التعب ذهب وأخبر الشيخ رحمه الله، وكانت الساعة قرابة الساعة الواحدة ليلا، فخرج الشيخ مسرعا يحدثني هذا الطالب بنفسه الساعة الواحدة ليلا والشيخ عمره في الثمانين، فقال لابنه شغل السيارة نوديه المستشفى. فقال هذا الأخ للشيخ يا شيخ استرح والابن يذهب بي إلى المستشفى. قال الشيخ لا، لازم أذهب أنا معك. فذهب به رحمه الله إلى المستشفى. يقول لما دخلنا المستشفى فإذا بالمدير المناوب في المستشفى يقول للشيخ يا شيخ أحمد اذهب ونحن نقوم باللازم، نحن نقوم باللازم يعني بمتابعة المريض، ويعرفون الشيخ رحمه الله. قال الشيخ لا، هذا ولدي لن أتركه. فبات معه الشيخ يحدثني هذا الأخ، بات معه الشيخ وهو ماسك عليه ويقرأ وينفث إلى الفجر، إلى الفجر رحمه الله. يقول له هذا ولدي لا أتركه رحمه الله. فكان يهتم بالطلبة المغتربين، أعرفه دائما إذا جاءه الطالب إما أن يبيته عنده في البيت، بل بعض الطلبة كان ساكنا في بيت الشيخ في مسجد الشيخ، وكان الشيخ بنفسه يذهب له بالطعام. يقول لي أحد الطلبة ممن كان عند الشيخ، يقول في ليلة من الليالي قرابة الساعة الواحدة ليلا فإذا بالباب يطرق، باب المسجد، يقول ففتحت فإذا هو الشيخ. قال لي، قلت له ما لك يا شيخ في هذا الوقت دق علي المسجد؟ قال أريد أن أطمئن عليك، أريد أن أطمئن عليك. وأحد الطلبة ممن أسلم عند الشيخ وكان ساكنا في قرية مجاورة، يقول كان الشيخ يوميا إما أن يأتي لي بالطعام إلى سكني، وإما أن يدعوني ويقول لي تعال تفطر عنده في البيت يوميا. والكلام في هذا طويل، وقصص الشيخ في هذا رحمه الله كثيرة في كرمه. وعرفته رحمه الله ما يأتيه ضيف ولو كان من صغار الطلبة إلا ويكرمه غاية الإكرام لمحبته في لطلبة العلم. الشيخ رحمه الله عنده تعفف عجيب، تعفف عجيب، حتى أن أحد الطلبة جاء إلى الشيخ بعد الحج فاستأذن مني أن أذهب معه خارج مجلس الشيخ، فقال لي عندي مبلغ من المال أريد أن أعطي الشيخ، الشيخ يأتونه طلبة علم كثر وهو بحاجة للمساعدة. فقلت له أنا لا أستطيع أن أخذ منك شيئا حتى أبلغ الشيخ. فكلمت الشيخ فقال لي إذا كان عنده مال فليعطي طلبة العلم، أنا الحمد لله في خير عظيم، واعتذر. كذلك مرة من المرات كنت أنا والشيخ راجعين من درس، فقال لي مر على المخبز أريد أن أشتري خبزا. فذهبت إلى المخبز، قال الشيخ أريد كيسا واحدا، فقال لي صاحب المخبز اعط الشيخ الكيس وقل له الأمر سهل ما يحتاج. فذهبت وأخبرت الشيخ، قال قل لهم إما أن يأخذ الريال وإما أن أعيد الخبز، رحمه الله. فعنده تعفف عجيب رحمه الله. كان الشيخ عليه رحمة الله حريصا على نفع الناس وعلى فعل الخير لهم، فكان لا يعتذر عن إلقاء المحاضرات إلا لعذر قاهر، وإذا اعتذر عن المحاضرة بنفسه ألقى المحاضرة عبر الهاتف أو عبر الشبكة، حتى أنه من حرصه رحمه الله فرغ أوقاتا محددة في الأسبوع للإجابة على أسئلة الهاتف. وفي مرة من المرات رأى أبناء الشيخ جزاهم الله خيرا أنه كثر على الشيخ الطلبة والمستفتين، فكتبوا لوحة على باب الشيخ بتحديد مواعيد الاستفتاء ومواعيد الزيارة. فجاء الشيخ فشاف اللوحة، قال ما هذا؟ قال هذه لوحة يا شيخ من أبنائك وضعوها لكي يخففوا عليك الزوار والمستفتين. قال لهم لا، أبعدوا هذه اللوحة، الناس في حاجة. إلى أين يذهبون؟ إلى أين يذهبون؟ رحمه الله. الشيخ رحمه الله كان حريصا على اتباع السنة غاية الحرص، فما أذكر له محاضرة أو خطبة إلا وينبه على أهمية العقيدة والتوحيد والتحذير من الشرك والتمسك بالسنة والتحذير من البدع والتحذير من الجماعات الحزبية، ويصرح بأسمائها ورموزها من قديم. ولعله ييسر طباعة خطب الشيخ الآن في المطبعة في مجلدين، وتجدون كثير من الخطب يفردها بهذا الجانب وبالتحذير من الجماعات الحزبية، حتى أن أحد الأبناء الصغار في المرحلة الابتدائية قبل سنوات وجد في أحد المناهج ثناء على حسن البنا، فجاء المدرس فقال له أحد الأبناء، قال يا أستاذ هذا حسن البنا الشيخ أحمد يحذر منه في الخطب وهو عندنا في المنهج، حدثني مدير المدرسة بهذا. فالمدرس أبلغ المدير، والمدير أبلغ المشرف، فكتب إلى الوزارة بفضل الله وألغي ذلك المقطع من ذلك الكتاب. فالتربية وتعليم الناس في الخطب وبيان العقيدة والسنة والتحذير من البدع أمر مهم. لا تظن أنه ما حد يفهم وما حد. أحد أبناء القرية كان مبتعثا في إحدى الدول، فلما ذهب هناك قالوا له انتبه من كذا ومن كذا من الجماعات، قالوا لهم فقال لهم الحمد لله نحن الشيخ أحمد قد أعطانا ما شاء الله توجيهات سديدة وبين لنا الجماعات في كل خطبة. فبيان السنة والتحذير من البدع يا إخوة أمر مهم. فكان رحمه الله ما من مجلس أو محاضرة أو خطبة إلا ويبين هذا الأمر ويحذر من البدع والأهواء، حرصه رحمه الله على اتباع السنة. في يوم من الأيام في صلاة الظهر، فإذا بالشيخ قد دخل المسجد وهو لابس الحذاء نعله، لابس النعل، ثم تقدم المحراب، فقال أحد المصلين يا شيخ نسيت الحذاء. قال له لا ما نسيت الحذاء، لكن نريد أن نطبق السنة ولو مرة. فكذلك رأيته رحمه الله وعرفته حريص في غاية الحرص على تشييع الجنائز وعلى عيادة المرضى، شيء عجيب والله. والله بعض المرضى لا أعرف عن مرضهم إلا عن الشيخ، وبالأخص طلبة العلم إذا بلغه عن أحد الطلبة مريض ولو كان بعيدا لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار. أحد الطلبة من الطلبة الملازمين للشيخ قبل الجوالات قبل أكثر من 20 عاما وأكثر من ذلك تخلف عن الحضور وكان مواظبا. قال الشيخ فلان من الطلبة اسمه عبد الرحيم ما تخلف إلا لعذر، وكان يسكن على الحدود اليمنية في منطقة اسمها الحثيرة أو كذا على الحدود، مكان بعيد ولا نعلم الطريق، وكان هذا الكلام بعد صلاة العشاء. قال الشيخ لابد أن نذهب الليلة لزيارته نطمئن عليه، فذهبنا مع الشيخ في وقت متأخر من الليل، وتهنا في الطريق ما أوقفنا إلا حرس الحدود، فين تبغون متجهين اليمن؟ فقلنا لهم نريد أن نزور فلان في القرية الفلانية، فدلونا على الطريق إلى أن وصلنا إلى بيته فوجدناه مريضا، وجدناه مريض، وحتى أن هذا الطالب هو على السنة ولله الحمد والمنة يقول لي أهدى لي الشيخ أحمد كتاب الأم، وقال لي هذا الكتاب أهداه لي الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، وغيره من الطلبة كذلك. أحد الطلبة وقع عليه حادث وأخبر الشيخ بعد صلاة العشاء فقال لي لابد أن نذهب، وذهبنا بعد العشاء، وطالب آخر كذلك. ما أن يبلغه عن طالب أو أحد طلبة العلم به مرض أو تعب إلا ويصر على زيارته، ونحن بحاجة يا إخوة لهذا الخلق وإلى هذا التزاور، تطبيق السنة، السنة قول وعمل، تطبيق عملي للسنة. كذلك مرة ذهبنا معه للعزاء، فلما وصلنا فإذا بهم يقولون ونحن في السيارة، قالوا يا شيخ تراهم يضعون العشاء، يعني يضعون المناسبة كما يفعلون الآن في بعض الأماكن ذبائح. قال الشيخ أخبروهم أبلغوهم العزاء ولن أنزل ما دام فيه ذبائح وفيه يعني، والمشوار حوالي ساعة، بعد ساعة وصلنا. قال أخبروهم أني لن أنزل، فقالوا له الشيخ خلاص، أوقفوا العزاء العشاء ورفعوا العشاء، ثم نزل الشيخ عزاه ومشى. كان حريصا رحمه الله على صلاة الضحى، حريصا على الطيب، غاية الحرص، اتباع للسنة في لباسه، كان لباسه نصف الساق رحمه الله، كان يخضب بالحنة، ما رأيت لحيته بيضاء رحمه الله إلا بعد أن أدخل المستشفى وطال به المدة وكان في غيبوبة. حريص على صيام 3 أيام من كل شهر، حتى أن من أقواله يقول يكفي المتزوج 3 أيام من كل شهر، يكفي المتزوج 3 أيام من كل شهر. كان حريص على زيارة القبور، هذه سنة، ذهبنا مرة معه لزيارة القبور رحمه الله. كان يكلف أحد الطلبة بتعديل الصفوف كما فعل عمر رضي الله عنه عثمان، كان يحرص على تطبيق السنة فيقرأ في الجمعة بالسجدة والإنسان كثيرا رحمه الله. من المناسبات مرة كنت أنا والشيخ قبل الفجر بساعة، الساعة الرابعة، ثم وقفنا عند إشارة وكانت الإشارة حمراء، فأردت أن أستفيد من الشيخ، قلت له يا شيخ الآن الإشارة حمراء وما في أحد، الخط فاضي، فما رأيك نقطع الإشارة؟ قال لا، طاعة لولي الأمر، طاعة لولي الأمر. فرحمه الله. فينبغي أن طلبة العلم أن يستفيدوا من هذه الأخلاق ومن هذه المثل. كان رحمه الله مقدرا لأهل العلم، كان يرد على المتعالمين في طعنهم في العلماء ويشد عليهم. مرة جاءه بعض الطلبة من بعض الجهات ممن بلغ الشيخ أنه يطعن في علماء السنة، فاتصلوا قالوا أتينا من مكان بعيد ونريد أن نقابل الشيخ. قال للشيخ أخبروهم أني لا أريد أن أقابله ولا يأتوني. نعم ولكن أصروا وجاءوا فوجدوا من الشيخ الكلام والنص. قال لهم تطعنون في فلان في فلان الشيخ ربيع والشيخ اللحيدان والشيخ من أبقيتم من العلماء رحمه الله. جاء أحد الطلبة من بعض الجهات وبلغ الشيخ أنه يطعن في الشيخ الألباني فرفض الشيخ أن يستقبله جاء أحد المستفتين فقال للشيخ ذهبت إلى الشيخ بن باز وأفتاني بكذا وأتيت إليك أريدك أن تفتيني. قال له أريد أن أفتيك أنا بعدما أفتاك الشيخ بن باز؟ لن أفتيك. الشيخ بن باز شيخ الجميع رحمه الله. كان الشيخ رحمه الله ربما يكلف بعض الطلبة بالتدريس في مسجده إذا رأى في الطالب أنه عنده تأهيل للتدريس ربما يكلفه بالتدريس، وكذلك ربما في درسه يسأل الطلبة بعد نهاية الدرس يسأل الطلبة ثم يشجع الطلبة، من أجاب يشجعه. مرة أجاب بعض الطلبة فقال ما شاء الله فقهاء، هكذا يشجع الطلبة. كذلك ربما يسأل الطلبة في الدرس ما صحة هذا الحديث، ما رأيكم في كذا، حتى أنه في بعض المرات جاء أحد المستفتين فسأل الشيخ فقال الشيخ لبعض الطلبة أجب على سؤاله أو ما رأيك في كذا. قلت له يا شيخ الفتوى لكم. قال الشيخ من باب المذاكرة، مذاكرة العلم. كان الشيخ رحمه الله لا يحب الثناء والمدح. في بعض المرات قدم أحد الناس أو أحد الطلبة للشيخ في محاضرة ثم أثنى على الشيخ، قال الشيخ العلامة كذا، فقام الشيخ وقال إنما أنا طويلب علم صغير، وهذا فيه أدب للطلبة. بعض الطلبة ما أن يتعلم أو يدرس بعض الدروس فإذا به يرى نفسه بأنه قد بلغ شأوا عظيما في العلم ويترك دروس العلماء ويفتح الدروس وهكذا. كان الشيخ رحمه الله من كرمه وحبه لطلبة العلم في بعض المرات أعطى بشته أحد الطلبة. قال أحد الطلبة وهذا من خارج البلاد، قال أخطب الآن على المنبر بهذا البشت. فرح بهذه الهدية. في مرة من المرات سمع من بعض الطلبة لحنا فقال له لا تزعل سيبويه، وقال لآخر درس النحو بأسلوب فيه شيء من اللطافة والدعابة. من حرصه على التعليم كان في بعض الأحيان يدرس للطالب لطالب واحد، لو لم يأته إلا طالب واحد أدرسه الشيخ، ويفتح الميكروفون وتسمع الدرس تقول المسجد ما شاء الله مليان من مليء بالطلاب وهو طالب واحد رحمه الله. وكان هذا الطالب كثيفا، الشيخ يقرأ ويشرح. نعم وأكرمه رحمه الله. كان الشيخ عنده تواضع ورجوع للحق، إذا بين له شيء يرجع. في مرة من المرات أجاب الشيخ على سؤال فكتب له بعض الطلبة يعني وجهة نظره في هذه المسألة بأدلتها، فقال الشيخ كنت قد أفتيت بكذا وأنا أفتي الآن بكذا وكذا، ثم أعاد الجواب وأعاد الفتوى. وفي بعض المرات ألقى محاضرة فحصل وهم في مسألة في الحج، فقال الشيخ ائت لي بالشريط الذي سجلت فيه المحاضرة، ثم جاء بالشريط إلى أن وصل إلى مكان الخطأ وأعاد الشيخ بصوته الصواب رحمه الله. فهذا أدب يستفيد منه طلبة العلم. كان الشيخ رحمه الله حريصا على العبادة زاهدا رحمه الله، فقد لازمته في بعض أسفاره في الرياض وفي جدة وفي مكة، فكان لا يدع قيام الليل رحمه الله، بل أخبر الشيخ بعض الطلبة أنه لا ينام في اليوم إلا 4 ساعات، إلا 4 ساعات، وكان حريصا على قيام الليل. حتى أن الشيخ زيد رحمه الله كان ملازما له في الحج، يقول الشيخ أحمد يقوم يصلي فإذا اقترب الفجر أخذ مصحفه وجلس يقرأ إلى الفجر، جلس يقرأ إلى الفجر. وكان في مرة من المرات مدرسا في معهد جيزان، فسكن معه بعض المشايخ بعدما رجع من الدعوة من في 80 أو في 90. فيقول هذا الشيخ رحمه الله توفي، يقول الشيخ أحمد حنان بيتنا نام وبيتي صلي، يقول إن شاء الله ربنا يغفر لنا بصلاة الشيخ أحمد. نعم هذا توفي رحمه الله، يقول ربنا يغفر لنا إن شاء الله بصلاة الشيخ أحمد. فكان صاحب علم وعمل ودعوة. حدثني أحد الإخوة يقول في عام 1402 كان ذهب الشيخ إلى الرياض، يقول فاستقبلت الشيخ وأنزلته عندي في سكني، وصل قرابة 11 ليلة وكان الشيخ متعبا من السفر، فقلت له يا شيخ آتي لك بعشاء؟ قال لا ما أريد عشاء، أبغى أنام أو أبغى أرتاح. يقول فتوضى الشيخ ثم نام قرابة ساعة، يقول الساعة الواحدة فإذا بالشيخ يقوم، يقول فقام يتوضى ويصلي إلى الفجر رحمه الله. كان صاحب علم وعمل وعبادة وقراءة للقرآن. في بعض المرات آتي إلى المسجد فأجد الشيخ وحده في المسجد يقرأ القرآن رحمه الله. بعض الناس المجاورين للشيخ يقول دققت على بيت مجاور لبيت الشيخ الساعة 3 ليلا، يقول فإذا بالشيخ أحمد يخرج من بيته وهو لابس إزار وفي يده كتاب، يعني جالس يقرأ الساعة 3 ليلا. بل كان ينكر على بعض الطلبة إذا رآه ينام ولا يقوم يصلي الليل. يقول أحد الطلبة كنت مع الشيخ في الرياض، استقبلته ونمت معه في الفندق، يقول الشيخ قام يصلي وأنا نائم، يقول إلى أن اقترب الفجر، ثم فإذا بي أسمع الشيخ يقول لي قم 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 صلي قم أوتر، ينكر عليه يريد منه أن يقوم وأن يصلي. وحدثني ابن الشيخ يقول كان والدي في المستشفى يطلب مني أن أضع بجانبه السجادة والمصحف لكي يقوم، كان يطلب منه أن يضع له السجادة والمصحف رحمه الله. حقيقة يا إخوة الكلام في مواقف الشيخ قد يطول، ونسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه. ومواقف العلماء والحديث عن سيرهم ليس الهدف منه ذكر القصص والأخبار، إنما الهدف أن نأخذ العبرة والاستفادة من هؤلاء العلماء ومن سيرهم ومن حرصهم على السنة ومن تواضعهم رحمه الله. والله رأيت منه تواضعا عجيبا ما رأيته في غيره، تواضع عجيب إذا خرج الطالب إلى سفر والله كان يتصل ويسأل أين أنت، في أي مكان وصلت، يعني سؤال، ولا حتى الأب لا يسأل هذا السؤال، يتابع الطلبة يسأل عنهم، بالأخص ممن هو ملازم له يسأله في سفره إلى أن يعود رحمه الله. في العيد الذي بعده تعب الشيخ، اتصل علي الشيخ يوم العيد في الصباح، ونحن التقينا بالشيخ وسلمنا عليه وعيدنا عليه، فإذا به اتصل علي الساعة 9:30 صباحا، قال لي: أريد أن أزورك أنا ومحمد سائق الشيخ. قلت له: الشيخ لا، أنا أتي إليك ونحن قد سلمنا عليه. قال: لا، نريد أن نزورك. كنت أظن الشيخ لا زال بعيدا، فإذا بالشيخ يتكلم وهو عند الباب، باب المجلس في البيت، فأتيت مسرعا إلى المجلس، فإذا بالشيخ واقف عند الباب رحمه الله، ونسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرحم جميع علماءنا. كان الشيخ، وأختم بهذا، حريص على نفع الناس. أحد الناس بعد وفاة الشيخ جاء يعزي، فقال لنا: لولا الله ثم الشيخ أحمد عمل معي عملا عظيما، يقول: كثرت علي الديون ثم أودعت السجن، فقالوا لي: اكتب للشيخ أحمد، أو اطلب من الشيخ أحمد أن يكتب للشيخ بن باز. يقول: وحكم علي بالسجن لفترة طويلة. يقول: فأرسلت للشيخ أحمد فكتب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فأمر الشيخ بن باز بتسديد الديون. يقول: ولم أبقى في السجن إلا 10 أيام. يقول: فالفضل لله تعالى ثم للشيخ أحمد رحمه الله. أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرحم جميع علمائنا الأحياء منهم والأموات. وأعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي على هذه الكلمة المباركة عن سيرة الشيخ الإمام الجليل أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. هذه الكلمة التي ترفع الهمم وتذكرنا بحياة السلف رضوان الله عليهم، فإن الإنسان ربما إذا قرأ ترجمة أو تراجم السلف يقول: هؤلاء بعيدون عنا ونحن بعيدون عنهم، ومن الصعب أن نفعل مثلهم. فإذا سمع هذه الترجمة لمثل هذه الإمام ارتفعت همته بأن يسير على النهج الذي كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ثم ننتقل إلى كلمة وتوجيهات لفضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الضفيري، نسأل الله عز وجل أن يوفقه ويسدده ويبارك فيه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فجزى الله الشيخين الفاضلين على ما قدم من توجيهات سديدة وكلمات نافعة أثرت في نفوسنا ونبهتنا على كثير مما يتعلق بديننا. وكذلك ما ذكرنا به أخونا الشيخ عبد الله النجمي بشيء من سيرة حياة شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى، وقد ذكرني بموقفين عظيمين مؤثرين للشيخ رحمه الله ولشيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وذلكم أنه لما دعونا الشيخين في بدء دورتنا العلمية في محافظة حفر الباطن عام 1422، والتي كانت هي تاريخ الدورة العلمية الأولى والتي شارك فيها شيخنا أحمد النجمي وشيخنا الشيخ ربيع المدخلي وشيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظهم الله ورحم الله شيخنا أحمد، كان هناك موقفان عظيمان جليلان للشيخ ربيع وللشيخ أحمد رحمه الله، كما ذكر أخونا الشيخ عبد الله النجمي حرص الشيخ على الطلاب وعلى استمرار تدريسه ومنهجه. دورتنا بدأت يوم الخميس، أو قدومهم عفوا يوم الخميس كان، وكان له خطبة جمعة الشيخ أحمد، وافتتاح الدورة كان يوم الجمعة بعد المغرب، وتبدأ الدروس يوم السبت لمدة أسبوع الشيخ أحمد النجمي، والأسبوع الآخر كان للشيخ عبيد الجابري. الموقف الأول أنه بعد عصر الجمعة أو ليلة السبت جاء خبر وفاة عمة الشيخ التي تسكن معه في البيت، فتأثر تأثرا شديدا على وفاتها وعلى البعد عنها، حيث توفيت في البلد وهو في حفر الباطن بعيد عنها، فذهبت له وقلت يا شيخ نحجز لك وترجع لتلحق على الصلاة على الجنازة، فقال رحمه الله لا، سأبقى حتى ينتهي مدة التدريس، فبقي معنا إلى يوم الخميس الآخر حتى انتهى من منهجه تدريس كتاب السنة من سنن أبي داود والواسطية. أما الموقف الثاني فهو يدل على تواضع الشيخ ربيع وإجلاله للعلماء. كان الافتتاح للشيخ ربيع حفظه الله يوم الجمعة بعد المغرب، فلما قدمت الشيخ لإلقاء المحاضرة وافتتاح الدورة أبى أن يتكلم قبل الشيخ أحمد النجمي، فقال والله ما أتكلم قبل شيخي أحمد النجمي، فأصر أن يتكلم الشيخ أحمد بمقدمة وكلام قبل أن يبدأ الشيخ ربيع في محاضرته، فقام الشيخ أحمد وتكلم بمقدمة وأثنى فيها على شيخنا الشيخ ربيع رحمه الله تعالى. فما ذكر أخونا من سيرة شيخنا حفظه رحمه الله لا شك أن فيها من الدروس والعبر، فإن دروس السلف وقراءة قصصهم وحياتهم مما يشحذ الهمم ويتربى الطالب على أدب أهل العلم والعلماء والمشايخ، يأخذ منهم سواء من مجالستهم أو من قراءة قصصهم وحياتهم الأدب والسمت والتواضع وحسن المعاملة مع الله سبحانه وتعالى من الخوف والخشية، لأن العلماء هم أهل الخشية كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبعد، فإن الكلمة التي رغبت بتذكير نفسي وإخواني بها هو موضوع النشأة، فإن النشأة لها من الأهمية بمكان في استقامة الإنسان على منهج الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف. وثباته على السنة وحماية نفسه من الفتن بعد رحمة الله وتوفيقه. فلهذا نبه الله تعالى عليها على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالنشأة كالأساس المتين الذي ينطلق من ورائه العبد وطالب العلم في حفظ دينه والثبات على سنة رسوله والوقوف أمام الفتن والأهواء. فلهذا اخترت بعض الآثار تعليقا عليها وبيانا لعظم أمر النشأة. النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليها في كثير من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالبيئة المحيطة بالإنسان من أول ولادته وفي مراهقته وشبابه لها أعظم الأثر في توجيه الإنسان. والحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله. والمراد بعبادة الله العلم، فالعبادة وصحتها لا تكون إلا على العلم. فإذا نشأ الشاب على هذا التأسيس على العلم الذي يثمر عبادة صحيحة ويثمر تقوى في قلب العبد ويثمر اتباعا للسنة ويثمر حبا لله ورسوله ويثمر إيمانا راسخا وتوحيدا خالصا ويثمر محبة للأولين من الصحابة والتابعين ويثمر حبا للسلف واقتداء بهم واهتداء بهديهم، فإنه من أعظم الأسباب في ثبات الإنسان. فالنشأة ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها، فهي بمثابة أعظم الأسباب في ثبات الإنسان أمام الفتن حتى يلقى الله تعالى، كما قال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الموت، أي اعبد ربك، وأساس العبادة الثبات على السنة والثبات على هدي الأول حتى تلقى الله عز وجل. الفتن تظهر بين الحين والحين الآخر، كلما ظهرت فتنة أعقبتها فتنة أخرى، والمسلم يبقى مجاهدا حتى يلقى الله تعالى. وفتن تتلاطم وشبه تعرض على طالب العلم من دعاة الفتن وأهل الأهواء، ولا عاصمة بعد الله إلا التمسك بالكتاب والسنة، وأن يكون عند الإنسان بعد توفيق الله ورحمته أساس متين في الثبات على السنة. إن أعظم وسائل الثبات أن ينشأ الطالب بين أيدي أهل السنة وعلى العلم الصحيح، فينشئ ذلك فيه تقوى لله سبحانه وتعالى. فأعظم ما يتحصله العبد والشاب بعد السنة أن يكون عبدا تقيا لله تعالى. ولهذا عظم الله تعالى في كتابه وعظم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته شأن التقوى. فكم من نصوص أتت تنبه العبد على وجوب التقوى، وعلى أن يكون العبد مراقبا لله تعالى، خائفا، خاشعا، ذليلا، راجيا لله تعالى. فإذا وفق الشاب إلى أن يكون ذا دين وتقوى مبنية على علم وهدى وعلى سنة واتباع، وفق إلى كل خير. والتقوى مبنية على أمرين: علم نافع، ومخافة وخشية من الله تعالى. والعلم ينافي الجهل، والخوف من الله والخشية منه ينافي اتباع الهوى. فإن الله حذر من سبيلين ضل بهما اليهود والنصارى، وينبهنا الله في كل ركعة إلى هذا السبيل، فقال عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن عبد الله بالهوى فحاله كحال اليهود، ومن عبد الله على جهل فحاله حال النصارى. فلعلي أعلق على بعض آثار مما يتعلق بهذا الموضوع لنعلم
عظم وصايا السلف وعظم تأصيلاتهم، ولهذا فنقول لا يفهم المرء الدين والسنة إلا بأن يطلع على أقوال السلف ومؤلفات السلف أصحاب القرون الأولى. ولهذا انتبه أهل الأهواء إلى خطورة هذا المسلك على أتباعهم، فلذلك كرهوا في نفوسهم قراءة مؤلفات السلف، كما قال مجدد الدعوة الإخوانية السرورية في هذا الزمان محمد بن نايف سرور زين العابدين عندما قال عن مؤلفات السلف أنها كتب جفاء، أنها نصوص وأحكام. إن المغزى من وراء هذه الكلمة هو أن يربي أتباعهم على الانفصال عن منهج السلف، ثم يؤصلوا في نفوسهم آراءهم وقواعدهم الفاسدة. ولهذا تستغرب ممن نشأ على التوحيد والسنة ولكن ربي على تلكم المناهج كيف يعادي أهله الموحدين ويوالي أهل البدع والشرك، وما سبب ذلك إلا نتيجة تلك التقعيدات الفاسدة وفصل الشباب والأمة عن سلفهم الصالح. انظروا إلى قواعد السلف التي من تربى عليها ميز العبد وأصبح عنده بصيرة بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين حقيقة الولاء والانحراف في الولاء والبراء. وهذا ما أنتج تخبطا ممن لم يتربى بين يدي علماء أهل السنة. يقول عمرو ابن قيس الملائي رحمه الله فيما رواه عنه ابن بطة: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. أثر عظيم وتأصيل سلفي متين مستقى من نور النبوة ومستقى من كتاب الله وآياته وبراهينه. نعم، إن الشاب استمرار حياته على الحق أو على الباطل أساسه التلقي الأول والتأصيل الأول، فإن كان تأصيله تأصيلا سلفيا من صغره، وهذا على الغالب، فقد يتوب العبد مما يحصل عنده في بداية حياته من انحرافات من شبه وشهوات، ولكن آثار السلف على الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة. وهذا حديث صحيح، ومفهومه على الغالب أن الشاب أو الإنسان إذا ترعرع من صغره على البدع فإنه لن يرجع إلا أن يشاء الله وذلكم، لأنه يتخذ ذلك دينا يتدين به لله. فقلما يرجع، وهذا على العموم وعلى الغالب. فكذلك من ينشأ، فمن نشأ بين يدي أهل السنة وسمع تأصيلاتهم السلفية المبنية على كتاب الله وسنة رسوله، فإنه يرجى له الخير، يرجى له الخير في نفسه، فيبقى ثابتا على السنة حتى يلقى الله تعالى، ويرجى منه الخير والنفع للمسلمين، فيكون داعية سنة ومحاربا للبدعة، مواليا لله ورسوله والمؤمنين، ومعاديا لمن خالف الله ورسوله وخالف منهج السلف والمؤمنين. وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه على الغالب، لأنه رضع البدعة ونشأ على الهوى، فيصبح على هذا الطريق الذي رضعه من صغره، وعلى هذا المسلك الذي تربى عليه من الصغر، فيصبح في قلبه هوى، ويصبح هذا الهوى حاجبا لقلبه عن آيات الله الشرعية وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن الآثار السلفية، ويصبح في قلبه ران وحجاب عن محبة الخير وأهله ومحبة أهل السنة، ويصبح في قلبه هوى وحبا لأهل الباطل والبدع. والنشأة نشأتان، نشأة على أيدي العلماء، ونشأة على أيدي رسائل أهل العلم وكتبهم. فمن نشأ على يدي علماء أهل السنة فإنه يرجى له الخير، وكذلك من نشأ على الكتب. ولهذا يوصي العلماء بأن يتلقى الطالب في بدء طلبه رسائل السلف من العلماء الربانيين التي تفهمهم الدين الصحيح وتربي فيهم السنة والإيمان الراسخ. فهذه الرسائل والتقعيدات التي يضعها العلماء كالقواعد الأربع والأصول الستة وغير ذلك والواسطية وغيرها مما كتبه العلماء الربانيون، تقعيدات وتأصيلات مبنية على كتاب الله وسنة رسوله، تثمر إيمانا راسخا في قلب المتعلم، وتوحيدا خالصا، واتباعا صحيحا، وصدقا في الولاء والبراء والحب والبغض الذي هو المطلوب شرعا منه، فيحب أهل الإيمان والاتباع، ويبغض أهل الشرك والابتداع، بعكس من تربى على قواعد ونظريات وآراء فكرية فإنها قواعد مبنية على الفلسفة وعلى التنظير العقلي، تنتج في أصحابها ركاكة في دينهم وذوبانا في إيمانهم، ويصبح الواحد منهم حيران يتقلب في مدى حياته بين الأديان والجماعات والفرق، وينحرف عنده باب الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. وكلكم قد يلاحظ هذا في من تربى على الفرق المبتدعة من قديم الزمان كأصحاب الكلام والفلسفة من الأشاعرة والمعتزلة وأهل المنطق والجهمية، كيف أصبحوا حيارى، يصبح الإنسان ويختم حياته لا يعرف أين ربه، لا يعرف ما هي صفات ربه. وكذلك في الجماعات المعاصرة التي قعدت لأصحابها تقعيدات باطلة مخالفة لمنهج الكتاب والسنة والسلف، كقواعد الإخوان المسلمين الذين يقولون ويربون أتباعهم نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فأدخلوا في تنظيراتهم وأحزابهم من يشرك بالله تعالى، ومن يكفر الصحابة، ومن يسب الصحابة، ومن يطعن في علماء الأمة، ويوالونه ويبغضون أهل السنة والتوحيد نتيجة هذه التقعيدات الفاسدة المبنية على الفكر والفلسفة والتنظير العقلي. وهذا الحاصل في العالم الإسلامي الذي ترونه الآن، انقلبت المفاهيم والموازين، فأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، وأصبح الخروج على ولي الأمر نتيجة تقعيداتهم الفاسدة هو الأمر بالمعروف، ورجعوا إلى قواعد المعتزلة، ويرون أن طاعة ولي الأمر نقص وجبن وتخذيل، ويطالب بالثورات، وعادوا إلى ما كان عليه أهل الجاهلية حيث كانوا يرون أن السمع والطاعة لولي الأمر خزي أو منقصة ومذلة، وخالفوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي كرر وأعاد وقال من الأحاديث والنصوص في هذا الباب ما يفهمه أبلد الناس، كما قال محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. إذن شتان بين تأصيل وتعصيل، شتان بين من يتربى على أيدي أهل السنة أو على قواعد وتأصيلات أهل السنة، وشتان بين من يتربى على أيدي المفكرين الذين ربما يقدمون للإسلام بزي الدعوة إلى الله، كما جاءنا الإخوان المسلمون في بلادنا بزي الدعوة إلى الله، واستقبلوهم الناس على حسن ظن، ولكن خانوا الله ورسوله وسحبوا الشباب من بين أيدي العلماء، وربوا الشباب في رحلات وفي أمور بعيدة عن العلماء وعن أسر الشباب، فأصلوا فيهم التهييج السياسي، وأصلوا فيهم بغض الولاة، وأصلوا فيهم بغض العلماء، حتى النهاية يفجر الشاب بأبناء جلدته ويكفر علماءه وولاة أمره. وكل يوم العداء للسنة وأهلها يأتي ويدخلون بين الصفوف بلباس الدعوة أو لباس السنة. إذن فالنشأة مطلب مهم لطالب العلم. وعن عبد الله بن شوذب رحمه الله فيما رواه اللالكائي قال: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك، أي تعبد وتدين والتزم، أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها، أي أن يتخذ أخا له في الله يؤاخيه ويصادقه ويماشيه فيوجهه على السنة. فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، والصاحب ساحب، والقرين على قرينه. وجعل السلف معرفة الرجل من خلال جلسائه. فيقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. ويقول أبو أيوب السختياني: إن من سعادة الحدث والأعجمي، والحدث الشاب، والأعجمي من يأتي من لا يعرف العربية ويأتي إلى أناس يريد أن يعرف العلم ويتعلم، فإن وفق إلى صاحب سنة فقد وفق إلى كل خير. قال: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة. وهذه تدل على النشأة والتلقي والتربية، فإن من تربى على أيدي عالم فإنه كما يأخذ العلم والتأصيل السني السلفي كذلك يأخذ منه سمته وتواضعه وهديه. وهذا من أعظم النعم على العبد وطالب العلم والشاب أن يسلك هذا المسلك. فوالله الذي لا إله إلا هو، ونقول ذلك من باب التحديث بنعم الله تعالى، أنه ما أنعم الله علي بعد الإسلام مثل ما أنعم الله علي بفهم السلفية على يد شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. فنحمد الله تعالى ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة، فقد تلقينا العلم منه من عام 1406 وجالسنا، وهذا من فضل الله علينا. فالمقصود إخواني، لو تدبرنا آثار السلف كيف أنهم أولوا هذا الباب أعظم اهتمام. كان الذين يحضرون عند الإمام أحمد الآلاف، 500 يكتبون والباقي يتربون على يد أحمد سمته وهديه وتواضعه. إذن فالنشأة لها أثر عظيم في حياة الشاب، والقرآن والسنة وآثار السلف قد وضحوا أتم إيضاح من هو العالم الذي يجالس، ومن طالب العلم الذي يؤخذ منه، ومن الذي ينبغي أن يحذر الشاب وطالب العلم منه. فهذا باب عظيم ينفع الشاب في مدى حياته بعد توفيق الله عز وجل. فالثبات على الدين وعلى السنة نعمة عظيمة ينبغي للمسلم أن يكثر بعد أن يوفقه الله إلى السنة ومنهج السلف، أن يكثر مما كان يكثر منه محمد صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن فقه أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة بعد الفاتحة قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لما للثبات على السنة والدين أعظم الشأن. فلهذا كان السلف يحمدون الله على أن وفقهم للسنة والعلم، فلا شك أنها نعمة عظيمة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. عبد الله بن عمر كان صغيرا، وهذا من توفيق الله، تربى على يد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أيدي الخلفاء الراشدين، فهذه التربية أوجدت فيه بغضا للأهواء، فدل على أن التربي والتلقي له أعظم الأثر في حياة الشاب وطالب العلم، فيبقى ثابتا إلى أن يلقى الله محبا للسنة وأهل الإيمان، مبغضا لأهل البدع والأهواء. وهذا رواه اللالكائي، وذكر الذهبي في السير في الجزء الرابع 212، والأثر الماضي في الجزء الأول 130 اللالكائي. قال أبو العالية: قرأت المحكم أي القرآن بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فقد أنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل، أن هداني للإسلام أي السنة، كما قال البربهاري رحمه الله: اعلم أن السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. قال: لا أدري. انظر يا أخواني كيف يذكرون نعم الله عليهم ويحمدون الله على أنه لم يدخل في قلوبهم الأهواء من أول نشأتهم. لا أدري أيهما أفضل، أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا. ما يدري، والحرورية أهل الأهواء، فنعمتان لا يدري أيهما أعظم، هل هو أن هداني الله للإسلام أو أن الله صرفني عن الخوارج والحرورية وأهل الأهواء. دل على أن مجالسة أهل الأهواء خطر على طالب العلم وعلى الشاب، وقد والله رأينا ذلك كثيرا ممن تربى على أيدي دعاة البدع والضلال والزيغ، كيف انحرفت في قلوبهم الولاء والبراء. لما تقاتل المسمى حزب اللات، حزب الله، بقيادة الرافضي حسن المدعو حسن نصر الله مع اليهود في جنوب لبنان قبل ما يقارب 6 أو 7 سنوات، فأفتى العلماء، لأن هناك من تحمس إلى مناصرة حزب الله، قال: لأنه يقاتل اليهود، حتى بعضهم من دعاة الفتن أنزل في موقعه بيانا: أن نترك الخلاف بيننا وبين الشيعة الآن ونقاتل العدو الأول. فتحمس بعض الشباب يريد أن يذهب يقاتل في جنوب لبنان مع حسن نصر الله، فلما قيل لأحدهم: هذه فتاوى العلماء، قال: هذه الفتاوى أرميها بزبالة وحسن نصر الله على رأسي، وهو من أبناء هذا البلد. لكن انظر إلى خطورة المناهج الفاسدة والتلقي عن أيدي أهل البدع. قلت لبعضهم: هب أننا ذهبنا فقاتلنا مع حسن نصر الله وأخرجنا اليهود من جنوب لبنان، أليس القتال والجهاد شرع لنشر التوحيد والإسلام والإيمان أم للقتال للأرض؟ قلت: هب أننا ذهبنا وقاتلنا، الآن سنذهب إلى حسن نصر الله فنقول له: يا حسن، نحن قاتلنا معك ونريدك تعطينا مسجد ننشر فيه التوحيد والإسلام. قلت له: أيعطيكم هذا؟ قال: لا، ما يعطينا. قلت إذن أنتم قاتلتم وأخرجتم اليهود وسلمتم المساجد للشيعة ليقام فيها الشرك والطعن في أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة، ساعدتموهم على الشرك والبدع. لكن نرجع يا أخواني، ما السبب اللي أوصل هذا الشاب وهؤلاء الشباب إلى هذا النظرية؟ إنه التلقي والتربية الأساسية، وعلموا المناهج الفاسدة. يقول قتادة كما في اللالكائي والطبقات لابن سعد في الجزء السابع 113، قال قتادة: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، إذا أخرجني من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في أن يكون لي فيه هوى. ويقول مجاهد: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني الله من الأهواء. ذكره الدارمي في المقدمة وأصول السنة لابن أبي زمليل. وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله، انظروا، قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد: من مات على الإسلام والسنة مات على الخير. قال: أسكت، بل مات على الخير كله. أسكت، بل مات على الخير كله. انظر للناس الذين يهونون بالسنة والتمسك بها وتعليمها من الأساس ليبقى الشاب ثابتا على الإسلام والسنة. ويقول الفضيل بن عياض: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، فإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله. طوبى لمن مات على الإسلام والسنة، فإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله. وقيل للإمام أحمد يدعو له أحد: أحياك الله يا أبا عبد الله على الإسلام، قال: والسنة. إذن فالنشأة على السنة من أعظم أسباب الثبات على الإسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نعود إلى ما بدأنا به، أن النشأة ينبغي أن يهتم بها الطالب، سواء في تلقي العلم من أهل العلم والمشايخ، فإنه يستفيد منهم علما راسخا وثباتا على السنة، ويستفيد منهم الخلق والسمت من تواضع وعدم عجب وغرور وعدم تصدر وعدم إثارة فتن، أو مما يتربى عليه من رسائل ومؤلفات، فيختار من العلوم ومن الرسائل والمتون ما يكون سببا لثباته وهدايته على السنة والإسلام. فالسنة بعد الإسلام نعمة عظيمة، فهي سبيل الأولين من السلف الصالحين أن تكون سائرا على سبيلهم، مهتديا بطريقهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يقول الشنقيطي رحمه الله: لم يقل بذاتهم، إنما بمنهجهم، بهداهم، أو كما قال رحمه الله. فالمقصود إخواني أن العلم ليس بكثرة المسائل، وإنما العلم الخشية واتباع السنة. وهذه لها أسبابها، وأعظم أسبابها التلقي. فلا تغامر بعقيدتك فتجالس هنا وهناك، بل اتخذ شيخا سلفيا سنيا متبعا مهتديا لمسلك الأولين، متبعا راسخا تربى على أيدي علماء ربانيين، ليثمر ذلك في حياتك ثباتا حتى تلقى الله، وعبادة صحيحة تتعبد بها إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. المسلمون اليوم في تخبط عريض وأهواء مستطيرة يقودهم أهل الأهواء والخوارج وأهل الفتن، فالمسلمون ينبغي لنا أن نشفق عليهم كما نشفق على أنفسنا وأهلينا، وهذا يلزم منا أن نتربى على التقوى والدين وعلى العلم والسنة، وعلى أن نأخذ العلم من أفواه العلماء الربانيين السلفيين، لنعود إلى بلادنا دعاة للتوحيد ودعاة إلى السنة والإيمان، ولننقذ الأمة من مهاوي الردى ومن أصحاب الفتن والأهواء الذين يميعون الدين والسنة ويذوبون الولاء والبراء والحب والبغض. ينبغي لنا أن كما أننا نشفق على أنفسنا ونرجو ما عند الله من جنات عرضها السماوات والأرض، ينبغي أن تكون في قلوبنا حرقة وشفقة على أحوال المسلمين، وأن نعرف الطريق الذي نسلكه لإصلاح الأمة، لا طريق الإخوان ولا طريق المميعين المذيبين لدين الله، ولكن طريق أهل السنة، طريق العلماء الربانيين السائرين على منهج محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والسلف الصالحين. أن نلتف حول العلماء، أن نلتف حول العلماء الربانيين أهل الخشية، أهل الصدق، أهل الاتباع، أهل التواضع، أهل العلم والبصيرة، أهل الحكمة والروية، لا المتذبذبين ولا المتميعين ولا الصادين عن السنة الذين يربطون الشباب في أهل الأهواء ويميعون الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله التي هي أساسيات الدين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ورب الكعبة، هذه الآية لا تثمر إلا في قلوب المتربين على السنة والتوحيد. وأما المتربين على الأهواء وكتب الفلسفة والمنطق والتنظيمات والتنظيرات، ورب الكعبة لا تثمر فيهم، هي تثمر ولكن لم يعملهم بها، كما قال تعالى عن كتابه أنه هدى للمتقين، لأن المتقين هم المستفيدون من كتاب الله، يأخذون كتاب الله بتدبر وتمعن وتعقل، لا يأخذونه مجرد التلاوة ومعرفة الأحكام التجويد فيكون حالهم كحال الخوارج الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولكن يأخذون القرآن كما رب السلف والصحابة، كان الصحابة كما يقول أبو عمرو أبو عبد الرحمن السلمي، كان الذين يعلموننا القرآن كعثمان وأسامة بن زيد وأبي بن كعب ألا نتجاوز العشر آيات حتى نعلم أحكامها، فجمعنا بين العلم والعمل والإيمان. هذا الواجب يا إخوتاه، ينبغي لنا أن يتربى المرء من صغره على الصدق مع الله وعلى الإخلاص لله وعلى تلقي العلم من أفواه أهله، ليكون الشاب من مبدأ حياته ذا دين وسنة، يحب ويوالي أهل الإيمان والإسلام ويبغض ويعادي أهل الشرك والابتداع، فينفع الله به أمته وينفع به أهله ومجتمعه ويكون عضوا صالحا داعيا إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله على بصيرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وهو يسمعنا ويرانا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتني وإياكم على الصدق وعلى الإيمان وعلى التوحيد، وأن يبصرنا بديننا وأن يفقهنا في ديننا، وأن نكون أتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الشيخ جزا الله خيرا فضيلة الشيخ عبد الله بن سلفيق الظفيري حفظه الله تعالى على هذه الكلمة المباركة وعلى التنبيه المهم في ذلك، وهي أثر النشأة على العبد وأهمية ذلك. وهناك كلمة كذلك أو موقف يذكره فضيلة الشيخ عبد الله النجمي ونختم به هذا الموقف كذلك، لعله يبين أثر التمسك بنهج السلف الصالح والنشأة عليه. هو موقف لفضيلة الشيخ أحمد يحيى النجمي رحمه الله، يبين هذا الموقف حرص الشيخ رحمه الله على نصرة الدين ونصرة السنة وقمع البدعة. ولعلنا نختم به هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجزا الله الشيخ عبد الله الظفيري على هذه الكلمة الطيبة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما قدم في موازين حسناته يوم أن يلقاه، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. وإني لأؤكد على ما قاله الشيخ على أهمية النشأة على أهل العلم علماء السنة وأخذ العلم عنهم، كما قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل، ما أخذوا العلم عن العلماء. وقال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم ولو اتبعوا العلم لحجزهم. وذكر الإمام ابن القيم كذلك قوله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. وكذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فالطبيب هو العالم الرباني الذي يبين للطالب الحق ويحذره من الباطل. فأوصي نفسي وأوصي إخواني بالحرص على ملازمة العلماء وأخذ العلم عنهم والصبر على ذلك، كما قال الإمام ابن القيم: الجهاد على أربعة أنواع: أن يجاهد العبد نفسه على طلب العلم، ويجاهد نفسه على العمل بالعلم، ويجاهد نفسه على الدعوة إلى العلم، ويجاهد نفسه على الصبر على ذلك. أيها الإخوة، الموقف الذي ذكره الشيخ عبد الواحد هو لشيخنا الشيخ أحمد مع الجبرين، حيث أن شيخنا رحمه الله أرسل للجبرين كتابه المورد العذب الزلال لكي يفيده بالكتاب، فأرسل له الجبرين رسالة قال له لقد اطلعت على هذا الكتاب وقرأت الباب الأول والثاني والثالث فوجدت فوائد طيبة في العقيدة، ثم فتحت على الباب الخامس والرابع لا أذكر الآن فوجدت شيئا لم أكن أتوقعه، حيث أنك قد صببت جام الغضب على حسن البنا، وحسن البنا رجل مخلص وأثنى عليه كذا، فأرى أنك يا شيخ لا تطبع هذا الكتاب المورد لعبد الزلال. فوصلت الرسالة للشيخ، فرد الشيخ رحمه الله على هذه الرسالة بكتاب رد الجواب على من طلب عدم طبع الكتاب، وهي رسالة مطبوعة. والشيخ رحمه الله كان يرد، وكذلك رد على أحد المتصلين الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول، والرد ورد آخر رد الرد لكبح من تجاوز الحد إلى آخره. فبعد ذلك لما وصلت الشيخ رسالة الجبرين وبلغ الشيخ أن الجبرين يحذر من كتاب المورد العذب الزلال، جاء الجبرين إلى منطقة جازان، فاتصل أحد الناس اتصل علي وقال الجبرين يريد أن يزور الشيخ أحمد. فقلت للشيخ وكنت عند الشيخ، قلت الجبرين يريد أن يزورك. قال قل لهم، يقول للجبرين يتبرأ من الإخوان المسلمين ويعلن البراءة من الإخوان المسلمين ثم يزورني بعد ذلك، أما بدون هذا فلا لا أستقبله، واعتذر من استقباله رحمه الله. نعم، هذا موقف من مواقف الشيخ العظيمة، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يجمعنا على الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله المشايخ خيرا على ما قدموا من النصح السديد والتوجيه الرشيد، وأكرمهم وبارك فيهم. وأما ما يتعلق بالأسئلة فنعتذر من الإخوة وفقهم الله لضيق الوقت وحضور العشاء، ولعلها تكون هناك مناسبات أخرى تعرض فيها هذه الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.